بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر إخوانكم في مكتب الصياد للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، معجزات الرسول.
ولنعلم جميعا أن المعجزة هي الأمر الفارق للعادة، ويظهره الله على يد النبي أو الرسول لإثبات حقه ولمحض حجج المعاندين.
معجزات الرسول.
إخوتي وأحبتي في الله، إن الكنادى حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أخاطب الكل فأقول: يا من ناف خلقه، ويا من قسى خلقه، ويا من حن إلى أعداء الله، إن الجماد قد حن إلى رسول الله.
فإنها لا تحمى الأبصار ولكن تحمى القلوب التي في
معجزات الرسول.
يا من حن الى منهج ماركوس والى مرقس والى كذا من اليهود والنصارى، ان الفتحه الخشبيه الميته حن الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه.
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
معجزات الرسول.
فقال له صلى الله عليه وسلم: يا رسول، الا اريك آية؟ قال: ارني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شجرة قريبة ثم قال: انظر الى ماس العذق منها، اي الى خصم. فنظر اليه قال: ادعوهم انت، قل لهم ان رسول الله يامرك ان تاتيه.
معجزات الرسول.
فنظر الرجل اليه وقال: ان رسول الله يامرك ان تاتيه. فخرج هذا العتق من مكانه يحنث، اي يثبت على الارض، حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معجزات الرسول بين الاعتقاد والاسراء. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزبي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن مع الشريط الأول: كلام الحجر والشجر لرسول الله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا حج ولا سفيه ولا مقيل ولا والد ولا والده ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. اما بعد، بامر الله تبارك وتعالى، فإن استخرت ربي في مجموعة من الخطب، إلا أن الاستخارة بعد اقترابي إنما نمت إلى موضوع الشيطاني، ولكن نسيت لأمر ما، فإنني سأتكلم في معجزات النبي التي كنت قد وعدت بالحديث فيها. وبإذن الله تبارك وتعالى سأتعرض للشيطان اليوم في وقتها بأمر الله تبارك وتعالى. إخوتي وأحبتي في الله، إن السلسلة تحت عنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بين الاعتقاد وبين الافتراء. إخوتي وأخواتي في الله، إن قوما من المسلمين بالجهالة أنشروا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بلا علم على الإطلاق، ولكنهم حكموا المعقول بالمنقول فسقطوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهناك طائفة أخرى غالت في إثبات الظاهر دون ما هو غير مكفوف بالنسبة لدينا ووصفا وتقييدا على فهمنا، فأنكروا المعجزات وأنكروا معها الكرامات، ظنا منهم أنهم يقطعون على الباطلين ضلالهم، لكن الضلال لا يقابل بالضلال. إخوتي وإخوتي في الله، ولنعلم جميعا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، ويظهره الله على جبه النبي أو الرسول لإثبات حقه ولزحف حجج المعاندين. قلت وأما عن التعريف الوارد في معظم الكتب أنها تظهر على يد مدعي النبوة، قلت في هذا التعريف نظر ولا أجد فيه على الإطلاق، بل إنما على سبيل الافتراض تقول هكذا: المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي أو الرسول لإثبات حقه ولضبط حجة المعاندين له. قلت واعلموا ان محمد صلى الله عليه وسلم انما ينحصر بين مقامين لا ثابت لهما، بين مقام العبودية وبين مقام الرسالة. نعم هو عبد هو رسول لا اكثر من ذلك على الاطلاق. نعم واننا اذ نصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه عبد رسول فقد وقفنا على اعتقاد اهل السنة والجماعة، اما ومن اخرى فقد صلى. نحن نمزح ولكن لا نجري على الاطلاق. اورد الامام البخاري في صحيحه نعم في اسناده من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. لذلك وجب علينا ان نتوقف وان نقف عند حدوث الادب. لماذا؟ لان هذه الامور انما هي توصيفيه ولا يجوز الاختلاف فيها. اخوتي واحبتي في الله، وان اعظم معجزه هي القرآن، وقد تحدثت عن هذه المعجزة في ثلاث خطب، لذا فلم أضيع وقتا في التكرار، وسأدخل إلى معجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية رابطا إياها في عقيدة التوحيد. وقبل أن أدخلها وددت أن أشير إلى ملحوظة في غاية الأهمية، ألا وهي أن بعض الدعاة الأفاضل الأحباب وأن بعض العلماء قد جاءوا بالتزكية في النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه وجعلوها في أربع قبل فرض المعجزة. قلت لكن يثبت ان التزكية تقع في 30 موضعا لا في 4، وحينما عدت الى بطون الكتب كي ابحث عنها وجدتها قد وقعت في 30 موضعا، اذكر اليوم منها 10 او 11. قال اهل العلم وهم الكثيرون الذين كتبوا في السماء وفي المناقب وفي المعجزات في صحيحها وتقييدها، قالوا وأدلى عن التزكية الأولى، قالوا أن الله تبارك وتعالى زكى لسان نبيه، أي زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى بصره فقال: ما ساق البصر وما طغى. وزكى فؤاده فقال: ما كسب الفؤاد ما رأى. وشدى خلقه فقال وانك لعلى خلق عظيم. وقفوا عند الاربع آتيكم بأقوال أهل العلم في الزيادة. وشك الله تبارك وتعالى نسبه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر الآية في آخر السورة. قلت فهذه قراءة جمهور وقرأ بعضهم قراءة صحيحة فقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم. الله أكبر. وليست أنفسكم أنفسكم. قال أهل العلم وإن المعنى الأول لأنفسكم أنه ما من قبيلة في العرب إلا ولها ولادة وصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. واما على اعتبار المعنى الثاني في التذكير من انفسكم اي من افضلكم نسبا ومن اطهركم ومن ارفعكم فهذه تذكير. والتذكيه التاسعه قلت زكاه الله تبارك وتعالى في الحكايه فقال في الايه رقم 15 من المائده قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اي هدايه. وزكاه الله تبارك وتعالى بانه الشهيد على الناس جميعا فقال وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وزكاه الله تبارك وتعالى بان جعله مبلغا ناشرا بشيرا نذيرا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وزكاه الله تبارك وتعالى بحق ميثاق النبيين والمرسلين جميعا بان يعلموا اقوامهم بصفته وان ادركوه وجب عليهم ان يؤمنوا به. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما. وزكاه الله تبارك وتعالى بان جعله رحمه للعالمين للإنس وللجن للطير وللوحش وللسبع وللسماد وللطير فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وزكاه الله بالنبوة وبأنه القاسم فقال ما كان محمد أبا أحد من رسالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وزكاه الله بثناء جميل ما كان لمن كان قبله ولا كان لمن اتى بعده فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اقف عند هذا الحد من تلك التزكيات حتى يتسنى لي ان ادخل في بعض المعجزات وقبل ان ادخل في هذه المعجزات اقول انني جعلت لكل مجموعه من المجموعات عنوانا فجعلت العنوان الاولى جعلت الموضوع الاول بعنوان التزكيه والاعجاب في الاشجار والاحجار والسماد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوتي واحبتي في الله ان الجماد حن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكأني أخاطب الكل فأقول يا من ناف قلبه ويا من قسى قلبه ويا من حن إلى أعشاء الله ان الجماد قد حن الى رسول الله. يا من حن الى اعداء الله والى النهو والى الخاطئ، ان الدفع الخطبي حن الى منهج رسول الله. يا من حن الى منهج ماركوس والى مرقس والى كذا من اليهود والنصارى، ان الدفع الخطبي الميت حن الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. يا من حن الى سماع الفاصل، ان الفزع حن الى سماع ذكر الله رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، اسمعوا معي جميعا ما رواه الامام البخاري في روايتين، اي في موقعين من صحيحين، ورواه ايضا اصحاب السنن ورواه والضمير عائد على الحديث الكثيرون من اهل السير. قلت واعلم ان الحديث انما نقل بتواتر عزيز ولا يجوز لاحاد الناس ان يفتحوا فيه على الاطلاق، ويكاني اقف على نظمي الصحيح الموافق حتى لا اجعل انسانا كلمة. الروايه من روايه شاذة وصحت من روايه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على سبع، والمقطوعه بالسبع اي سبع خشبي مقطوعه، اي كان يقف على قطعه خشبيه مقطوعه من نخله كان يخطب عليها. اسمع الروايه الثانيه، كان خطب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن سعف وجريد قبل على سجوع، وكان النبي يخطب على سجع منها. المثل الثاني، كان سقف النبي اي المسجد قد ارتفع على سجوع، وقف النبي يخطب على واحد منها. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على سبع، اي على قطعه من اسفل الصدر مقطوعه قد ماتت، مش حيه ولا خطراء ولا شعر طيابها ميته، مقطوعه كان يقف عليها ويخطب. فقالوا له يا رسول الله نسمع لك من براء، وفي رواية نسمع لك أعواتا تقف عليها وتجيء، وفي رواية أن امرأة من الأنصار أو أن رجلا أعتد الناس من الأنصار قال يا رسول الله هلا طلع ولد لك من براء، قال اسمعوا فصنعوا انظروا في عين القلوب لا في عين الرأس على الإطلاق، انظروا في العين الحقيقية التي توجي إلى البصيرة لا إلى الفقار. ماذا ترى؟ ويوم الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فمر على الفجع أي التي كان يخطب عليه حتى وصل أي ساوته ما صعد عليه، مر عليه أي ساوته حتى صعد المنبر الشديد. الله أكبر. قالوا فسمعنا صياع الفجع يبكي، وفي رواية يصرخ كما يصرخ الطفل الصغير. الجزع مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فسمعناه يبكي. الثانية يصرخ كما يصرخ الطفل الصغير. المثل الثالث، قالوا حتى سمع ذلك من كان في آخر المسجد. فبكى الصحابة جميعا واشتد بكاؤهم حتى غطوا وجوههم بألسنتهم. الله أكبر. اسمعوا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر ثم اتجه الى الكسع في روايه وحضنه فسكت الكسع وليس سكن سكت الكسع وفي روايه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفه على الكسع فكان يذكر ويشفق كما يذكر الطفل الصغير اذا المت به امه ساعه البكاء. الله اكبر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في روايه يا كسع يا كسع اثرت ان تبقى ام ان تكون من فوق الجنة؟ قال فلتجعلني من فرنك الجنة يا رسول الله. قلت والاقوى من ذلك في الرواية الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم حفظه فسكت فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لم احفظه هكذا ما سكت الى يوم القيامة. قالوا فكان الحسن رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك يحدث الناس في هذا الحديث ويبكي ويقول ايها الناس ان الفزع قد اصطاف الى نبيه صلى الله عليه وسلم وما اراكم تشتاقون الى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مناقب الامام الشافعي خذ هذه المعلومه وعد علينا بالنواقص في الروايه الصحيحه ان الشافعي قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم اعطي ما لم يعط نبي قبله فقال له قائل ان عيسى احيا الموتى باذن الله وكلمه الموتى باذن الله. فقال الشافعي وان السماء الميتة كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا اشد من ذلك. نعم ان كان منهم يتكلم لهو اهون من جماد ما كان يتكلم فتكلم بعد موته ويبكي. لذا فاني اوجه النداء الى اصحاب القلوب فاقول يا من نحلتم شرع الله يا من نحلتم سنه رسول الله هل نشتقتم الى شرع الله؟ هل نشتقتم الى سنه رسول الله؟ هل نعدتم الى هذا المنهج القويم؟ الله اكبر. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الروايه الثانيه يؤكد بها حتى لا اطيل عليكم ماذا ترى الرواية عند الإمام البخاري وعند غيره من أهل السنة ورواية من طريق ابن عباس في إسناد متصل صحيح ومن وجد فرصة من فرص فليأتنا بما على رأسه اسمع وركز معه. يقول ابن عباس جاء رجل من بني عامر أي من بني آل عامر وقال يا محمد ارني الخاتم الذي بين كتفيك ارني الخاتم الذي بين كتفيك. فقال له صلى الله عليه وسلم ما تريد؟ قال ارني الخاتم الذي بين كتفيك فاني من اقرب الناس. قلت والصحيح لكنها منسوخة كذا من أطب الناس أي من أعلمهم في الطفل. انظر فإني على اعتبار الصحيح من أطب الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم يا رجل ألا أريك آية؟ قال أرني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شجرة قريبة ثم قال انظر الى ما تلعق منها أي إلى قصر ممتد. فنظر إليه قال اتعوه الآن قل له إن رسول الله يأمرك أن تأتيه. فنظر الرجل إليه وقال إن رسول الله يأمرك أن تأتيه. فخرج هذا العتق من مكانه يحنث أي يقصد على الأرض حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم عد إلى مكانك يا عز. فعاد يئس حتى استقر في مكانه. فنظر الرجل إلى قومه وقال ما رأيت اليوم أجحر من هذا. أعوذ بالله أي ساحر وليس بنبي. أما وروايات التأثيرية التي أورد الإمام ابن كثير في بداية والنهاية على أن هذا الرجل أسلم وقد أسلم قومه فهي روايات ضعيفة لا تثبت على الإطلاق. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. اما بعد بامر الله تبارك وتعالى فاني ساقف عند هذا الحد في هذه الخطبه بامر الله تبارك وتعالى لاننا على موعد مع درس بامر الله وبمثابه الهديه العلميه للجميع. لذا فاني داعي بامر الله تبارك وتعالى ارجو الا يرفع احد يديه على الإطلاق فذلك بدعة ذلك بدعة وإلا ترفع الصوت بالتحميل حالما أدعو الآن لأن عمر فيما ثبت عنه وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أنه قال كنا نؤمن في صدورنا خشية من أن نقع تحت طائلة من قال لأخيه أنصت في السمعة فقد يرى. إذا فإني جائع ومع أدب دعائي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ورنا الباطل باطلا وارزقنا الجنة ولا تكلنا الى نفوسنا برحمتك يا ديان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قبل ان ننزل الى الصلاه يشهد الله اني كنت اود ان اتحدث عن الشيطان. لماذا؟ لان امه الشيطان زادت امام اعين الجميع بلا حركة ولا ساكنة. نعم اين نحن من حديث الصحيح في الصحيحين مثل المؤمنين في فواتهم وتراكمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالدهر والحمى. قال كمثل الجسد الواحد لم يكن كمثل الولد وابيه لانه ربما كان الولد عاقا لابيه ولم يكن كمثل الولد وامه لانه كان ربما عاقا لامه. لم يكن كمثل الولد واخيه لانه ربما كان يبغض اخاه. لكن قال كمثل الجسد الواحد. اين نحن من تاويل هذا الحديث؟ اين نحن من توضيح هذا الحديث؟ اين نحن من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ ايها الرجال اننا نمتلك سلاحا عظيما بعيدا عن الحكومات وعن السياسة بالإجماع وإن هذا السلاح هو الدعاء. نعم الدعاء. واعلموا أن الله يحب عبده يحور في دعائه وأن العبد إذا ألح على ربه في دعائه استجاب الله دعاءه إذا كان تقيا صالحا. ويسألني أذكركم بأن الأول كانوا إذا ألمت بهم لمة عظيمة دعوا الله ملئيه فكشف الله عنهم الضر. يا من ناس قلبه يا من قصى قلبه على إخوانه ولم يذكر إخوانه في الشيطان بدعوة في صلاته أو في منشاه أو في ركوبه أو في نومه أو في مجلسه أو في موعده أو في مجلسه أو في مجالسه العلمية. يا من قصى قلبه على إخوانه أتعلمون إن موسى بإذن أمريكا وبإذن حلف أطلنطي وبإذن حلف كثيرين تضرب الشيطان في قناة القنبلة والسرعة أي الصراط. فضلا عن ذلك فإن درجة حرارة القنبلة هي أرفع 3 درجة مئوية. يا من تعيشون بأرض الكويت إذا بلغت الحرارة 50 درجة طرحنا جميعا، فإن بعضنا صار مثل الأطفال يبكي ويفتح المكيف. إن إخوانكم يعيشون تحت ورقة القذائف والنيران في درجة حرارة 4000. الأكثر من ذلك يرمونهم في صواريخ خلف الجبال تحرق الأسطوحين وتنكف الجبال نكبا. إنها تحرق الأسطوحين حتى إذا كان هناك مخلوق تحت الأرض مات بسبب إحراق الأسطوحين. إنهم يضربونهم بالأسلحة الكيماوية حتى أبادوا الكثرة الكاسرة. إن صفوة الحباب التي تساهم على عرش الشيشات، إن صفوة المستجري بمساعدة كما قلت أمريكا ودول الجنة بالإجماع للقضاء على ما في الكتلة الإسلامية. أين نحن منها؟ كنا ندعو لهم في رمضان وينتصرون ويأتيه الله البركات، والآن ماذا جرى؟ هذا يصعد، هذا يمرق، هذا يهاتي، هذا يفتح كذا. أنا أتأثر في إخواني على الإطلاق. أتدرون؟ لقد أخذ النساء المنافسة في سجن الهدى يغرون عليهم اغتصابا في الليل والنهار ويضعون المصاحف تحت الأقدام ويحكون بمن يريد من المجلس على كلام الناس تبارك وتعالى. أين نحن من كل هذا؟ هل نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أمة يسير إلى خير أمة؟ هل نحن أمة التي تدعو بها؟ أين نحن من هذا؟ ربما يكون قائلا من أكون أجلاء بالليل وبالنهار إذا ما دعت وقف مريض نفسي يقول أقلت علينا يا شيخ. الله أكبر. هل أتاقك الله هذا والسلام بأن يحدث ذلك لبيتك ولأمك وأن تلقى النيران فوق أمراتك؟ أكنت تقول هذا؟ الله أكبر. أيها المسلمون، من الصغار هنا من الأطفال الذين يعيشون تحت القنابل وتحت القاطفات وتحت النيران وتحت درجة حرارة 4000 وحتى يبتدي أطفال تخيل أطفالك مكانها. من النساء هنا؟ من هؤلاء الشباب الذين يصحون؟ إن آخر مئة الشيطان قد حاصر مجموعة من النور حاصلة لكن ساعت القوات الروسية وحاصرت القافلة الشيطانية الآن من كل النساء لا كاشف عنهم إلا الله. فاروا لم يعطهم مخرج إلا مهادي ينتقي الباطل. فاروا فإن نيران المجرمين من فضلهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وماذا عن المسلمين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اني جاعل لهم بامر الله. وان كان اقول لهذه النسبه الروسيه التي فعلت عيسر حتى ينال غرضا دنيويا وحتى ينال ثقه الروس الكسره في ان يصير زعيما له، اقول له ايها الناس إذا كانوا نصارى هل كنت تجرؤ على قتل واحد منهم؟ لا والله، فإن عيسى الأطلسي وأمريكا كانوا تبعا سيقفون بالمرصاد. هل لو كانوا
يهزأ بالدعاء وفسري
ومن حرم كان لهذا انقضاء وقد شاء الإله بما تراه؟ فما لي ملك عندكم وفاه؟ أدعو الله ألا يؤتي روسيا كافرا أو نصرانيا أو يهوديا على أرض روسيا. وأقم الصلاة.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإجبار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه. مع تحيات إخوانكم في مكتب الصياد الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71-964. وإلى اللقاء في إصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.